أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. فهذا أول الشروع في شرح ألفية ابن مالك في علم النحو. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي به بات وافرة لولاه في درجات الآخرة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الباء حرف أصلي أو زائد، فعلى الأول فهي للاستعانة، والمعنى أؤلف مستعينا بالله، فدائما الفعل المحذوف يقدر لأنه لابد للجار والمجرور من التعلق. متعلق به، عارف يعني أنت لما تيجي تقول مثلا في البيت، إيه اللي في البيت؟ لازم يكون حاجة متعلق به، ولا بد أن يتعلق الحرف الجر يتعلق بفعل أو يتعلق بالمصدر على الخلاف ما بين البصريين والكوفيين. الشاهد: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول فيها ثلاث: الأول الباء للاستعانة، والثاني للمصاحبة، والثالث للتبرك، ويقول الثلاثة تشملها. فهو للاستعانة بمعنى أستعين باسم الله على تأليفي أو على كذا وكذا من الأمور، فكل ما قدمت فيه البسملة مناسب للحال، هذا الاستعانة. الأمر الثاني للمصاحبة، وأستصحب هذا الاسم في أدائي للعمل، يعني أدائي لهذا العمل تأليفي، يبقى اسم ربنا معايا أثناء العمل من أوله إلى آخره. ثالثها للتبرك، وأتبرك به في أدائي لذلك العمل. أستعين، يبقى الباء حرف أصلي أو زائد، على الأول هي للاستعانة، والمعنى أؤلف مستعينا بالله، وعلى الثاني فهي للتأكيد. بعضهم ذهب إلى هذا، أي اسم الله الرحمن الرحيم، يكون المعنى اسم الله مبدوء به بداءة قوية، يعني بتقول اسم الله الرحمن الرحيم، يعني اسم الله مبدوء به على هذا الوجه. فالحرف الزائد دائما الفائدة البلاغية تكون فيه للتأكيد. والمختار في البسملة أن الجر والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص، فعل مؤخر خاص، هو هنا أؤلف أو أبتدئ، هنا في هذا المقام يعني أؤلف بإيه؟ مستعينا باسم الله تعالى. فائدة: جملة البسملة لا محل لها من الأعراب، لأنها جملة ابتدائية، وسوف يأتينا الكلام على الجمل التي لها محل من الأعراب، الجمل التي ليس لها محل من الأعراب عند بسط الكلام في هذا الباب. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، أي يقول الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك أحمد ربي الله، وأصفه بالجميل تعظيما له وأداء لبعض ما يجب علينا تجاهه سبحانه وتعالى. قوله أحمد بمعنى وجود الحمد واستمراره في المستقبل، فاستعمل الفعل المضارع لذلك، أحمد ربي يعني أحمده، ما زلت أحمده في هذا الحال وفي الاستقبال. في هذا البيت ما يسمونه في البلاغة الجناس التام، لأنه قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، فمالك هذا العلم، ومالك الثانية الاسم الفاعل، خير مالك، فهذا يسمى جناسا تاما. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، مصليا، حال كوني مصليا على الرسول المصطفى، معنى ذلك أي أدعو بالصلاة والرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا على أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب المستكملين بانتسابهم إليه الشرف، ولكل مؤمن بشرف إيمانهم وبشرف الإيمان بشكل عام. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، مستكملين بنسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة. والنبي هو إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر فهو رسول. والنبي من النبوة أي الرفعة، والمعنى لرفعة النبي على دونه من الناس. وقيل إن النبي من النبأ أي الإخبار، لأنه مخبر عن الله. ولم يذكر الشيخ هاهنا السلام قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، على ما جرى عليه قول العلماء بعدم الكراهة في عدم ذكر السلام، يعني إذا اكتفى بالصلاة فقد تم الأمر. قال وأستعين الله في ألفية، أي أتوكل على الله وأستعين به في نظم هذه الأرجوزة الكاملة في هذا العلم المهم. وأستعين الله في ألفية. مقاصد النحو بها محوية، أي غايات النحو، غايات هذا العلم محوية مجموعة في هذه الألفية. يقصد بالنحو ذلك العلم، ما تعريف علم النحو؟ العلم المختص بأحوال الكلمات العربية، سواء من ناحية الإعراب والبناء والصحة والاعتلال ونحو ذلك. فلما يقول النحو هنا يقصد نحو صرف، لأن هنلاقي بعد شوية عندنا مباحث في علم الصرف موجودة في الألفية. ذاك العلم المختص بأحوال الكلمات العربية، سواء من ناحية الإعراب أو البناء أو الصحة أو الاعتلال، فيجمع اللفظ هنا النحو والصرف. مفهوم؟ إيه بقى فائدة هذه الألفية؟ يقول تقرب الأقصى، المعنى البعيد، تقرب الأقصى بلفظ موجز، أي إنها سبب في دنو القاصي البعيد من غوامض المسائل لطلبة هذا العلم، ليصير الأمر جليا بقليل كلام. وتبسط البذل، أي تبسط العطاء بوعد موجز، أي أنه أخذ على نفسه العهد أن يفعل ذلك، أن يأتينا بمسائل هذا العلم في كلمات يسيرة تسهل على طلبة العلم حفظها حتى يستطيعون استذكارها. يقول وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية تبنى معطي. يقول أي أن الألفية تستلزم الرضا لما فيها من محاسن، يثني على عمله يعني، ويقول يعني أنه هو بذل ما عنده من جهد في سبيل أن تصل إلينا هذه الألفية على هذا الوجه. وبالفعل هذه الألفية سبحان الله فيها بركة عجيبة، وسترون أنه بعد كده يجيب كلمة واحدة تجيب فوائد قد كده في كلمات. فربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا كبيرا في هذه الألفية وكتب لها القبول في الأرض. يقول وهي مع ذلك تفوق ألفية كانت سابقة لها، ألفية ابن معطي الإمام أبي زكريا يحيى ابن معطي. يقول إن ألفيته هذه فاقته، فاقت ألفية ابن معطي المتقدم عليه. لكن لما ذكر الثناء على نفسه استدرك فقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هو أبلية يعني لا شك هو أخذ قصد السبق، فهو بسبقه في وضع هذه الألفية يستوجب مني الثناء لانتفاعي بعلمه واقتدائي به. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، فدعا له في آخر هذه الأبيات قال يعني اللهم اقضي بالعطايا الوافرة لي وله في مراتب الآخرة العليا. ثم بدأ في هذه الألفية فقال الكلام وما يتألف منه. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل، ثم حرف الكلم وحيده كلمات والقول عم، وكلمات بها كلام قد يؤم. يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. أولا يقولون علم النحو يتكلم عن أي شيء؟ علم النحو يختص بأواخر الكلمات، ضبط أواخر الكلمات. طيب يبقى في الأول خالص هذا علم مختص من أنهي فروع العلوم؟ هذا علم من علوم العربية. هذه اللغة مما تتألف؟ تتألف من كلام. هذا الكلام أصغر وحدة فيه أي شيء؟ كلمة. كلمة، يبقى عندنا لغة تتكون من كلام، هذا الكلام أصغر وحدة فيه كلمة. جيد، هو يريد هذا أولا، أن يقول لنا هذه الوحدات إذا كانت اللغة تنقسم إلى كلام، فهذا الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه. دي كلامنا لفظ مفيد كاستقر. اللفظ المفيد إفادة يحسن السكوت عليها. فهو يقول كلامنا. الكلام عندنا معشر النحويين ليس له شأن الآن بالكلام عند غيره. فإذا قلت علم الكلام، علم الكلام ده مسألة أخرى، والكلام بهذا الاصطلاح مقصود بشيء آخر تماما، الكلام في باب الاعتقاد. ولماذا سموه الكلام؟ تعرفون لماذا سموا علم الكلام علم الكلام؟ فإدعى، لأن مسألة الكلام أن القرآن كلام الله، هذه كانت من أكبر القضايا التي تفجرت بسببها هذه الأبحاث التي صنعها المتكلمون. فأول العهد بها مسألة القرآن كلام الله أم أنه مخلوق، فلذلك سمي بعلم الكلام. الكلام لغة هو عبارة عما تحصل بسببها فائدة. الكلام في اللغة معناه إيه؟ عبارة عما تحصل بسببها فائدة، سواء كان لفظا أو غيره. يبقى الكلام عند اللغويين يشمل الإشارة والخط والكتابة، أي حاجة وسيلة اتصال يصل بها المعنى ده اسمه عند اللغويين كلام. وصلت الرسالة بأي طريقة، سواء كان بإشارة بخط بكتابة أي مكان. أما عند النحويين فهو اللفظ المفيد المركب بالوضع العربي الذي يحسن السكوت عليه. لحتة حتة بقى، علشان ايه في الاول المصطلحات، ثلاث مصطلحات اساسية: الكلام والكلم والكلمة. احنا لسه في الكلام. الكلام لفظ، الكلام قلنا لفظ مفيد. ايه اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. لفظ كده مصدر بمعنى اسم المفعول، اي الملفوظ، اي حاجة تلفظها بلسانك. الصوت ده يعني كده، دي كده اسمها لفظ. أفهمت هل إحم دي لها معنى في القاموس العربي ولا لا؟ لا، ما في عندناش كلمة اسمها كذلك، لكن لها معنى آخر. عندنا أي تركيب، واحد قاعد بيدندن كده يقول أي حاجة ما تفهمتش منه كلام، ده اسمه لفظ، فلازم يقيده. فعشان كده رح قال إيه؟ لفظ إيه؟ مفيد. لفظ مفيد علشان يخرج المهمل، عشان كلمة اللفظ تشمل المستعمل والمهمل، المستعمل في اللغة والمهمل. فلما قال المفيد يبقى أخرج الايه؟ المهمل. يقول لك دايما في التمثيل على هذه المسألة، يقولوا كلمة زيد وديز، زيد دي مستعملة، عكسها اقلب الحروف تبقى اسمها ديز، ما فيش كلمة في اللغة اسمها ديز، واخدين بالكم؟ فاللفظ يشمل المستعمل والمهمل. لما قال مفيد أخرج المهمل. ابن مالك يقول لفظ مفيد كاستقم. كلمة كاستقم دي استغنى بها عن أن يقول كلمة يحسن السكوت عليها، استغنى عن أن يقول أنها تفيد إفادة يحسن السكوت عليها بكلمة استقم. لأن كلمة استقم، فهمت ولا ما فهمتش؟ استقم أنت، الكلام كده مفهوم؟ يعني هذا المعنى وصلك؟ وصلك. إذن لابد أن يحسن السكوت عليه. إنما إذا قلت مثلا إن قام زيد، فهمت حاجة؟ هيحصل إيه؟ لسه الجملة كده ما تمتش، فهذا لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى هكذا كلام. على أن كلمة قام زيد لوحدها كلام، قام زيد خلاص فهمنا ان زيد قام، انما ان قام زيد ما فهمناش حاجه، لازم يجي لها جواب الشرط عشان نفهم. فهمتم؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذا الكلام ينقسم الى اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى خلصنا كده من تعريف الكلام. بعد ذلك نتكلم عن الايه، عن مصطلح الكلم. ابتداء، الكلم كل عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات فأكثر. ده اسمها ايه؟ كلم. يبقى إن قام زيد كلم، ثلاث كلمات ايه؟ لكنها ليست كلام. طيب زيد قائم كلام ليس كلم. طيب محمد رجل مؤمن كلام وكلم. يبقى التانية بالعدد، إن قام ولا ده لا كلم ولا كلام. يبقى كل عبارة مؤلفة من ثلاثة كلمات فأكثر فهذا يسمى كلمة. طيب المصطلح الثالث، مصطلح الكلمة. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. لفظ علشان ايه؟ لفظ موضوع لمعنى مفرد. بمعنى يقولك ان اقل، لو انت جبت الكلمة دي اقل وحدة فيه اللي هي الحرف، يعني الحروف اللي بتكون فيه لا تدل على جزء من معناه. يعني ايه؟ يعني كلمة زيد، كويس، زيد دي متكونة من الزاي والياء والدال. طيب اقل وحدة فيه اللي هي الحروف دي الزين لوحدها تدل على حاجة في المعنى؟ ما تدلش على شيء في المعنى. اذن الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه. فهمتم كده التعريفات؟ معنا كمان تعريف رابع وأخير في هذا، وهو تعريف القول. كلمة زي هو دلوقتي هنقولها التقسيم اهو، الاسم او الفعل او الحرف، اي واحدة من دول بنسميها كلمة. يعني فعل لوحده، فعل سواء كان ماضي سواء كان مضارع سواء كان امر، حرف يسمى كلمة، مفهوم؟ لانه لفظ موضوع لمعنى مفرد، معنى في نفسه او في غيره، لان الحرف بعد كده لما هنيجي نعرفه هنقول انه هو ما يدل على حرف، ما دل على معنى في غيره. يعني هو لوحده كده ليه معنى، بس لما لازم يتحط في حتة عشان يتحط له المجرور بتاعه او مثلا علشان يفهم، لازم له من تركيب. فهمتم؟ القول، لفظ القول يشمل كل دول، يشمل الكلمة، يشمل الكلام، يشمل الكلم. فالقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، سواء كان هذا اللفظ بقى كلم أو كلام أو كلمة، هو المطلوب. الكلمة أصغر وحدة، أعلى منها الكلام، قد تتألف من كلمتين زي المبتدأ والخبر، وزي الايه، وزي الفعل اللازم والفاعل، قام زيد مفيد لابد شرطه هنا لفاعله. اكثر انه يبقى من ثلاث كلمات، فاكثر الكلم، اكبرهم ويشملهم جميعا القول. فهمتم؟ طيب يبقى احنا كده نشوف بقى، نرجع لكلام ابن مالك ونفهم الكلام ده. بعد كده هنقسم الكلمه الى ثلاث حاجات. التقسيم بقى اسم وفعل ثم حرف. لانه هعملوا الكلام ده ازاي؟ مسكوا اللغه كده، بدأوا يعملوا عملية تشريح للغة، فبدأوا يقولوا، وطبعا يعني عبقري هذا الخليل وسيبويه انه يقعد يتأمل في المسألة. ولو قرأت في كتاب سيبويه فعلا فعلا فتح عجيب، انه قاعد يربط المسألة اولا عشان يفرق ما بين الاسم والفعل، ربطها بمسألة الزمن، وانه كنا ربنا يفتح عليه من المسألة من الناحية دي اصلا، وهي فعلا الفكرة الصائبة في الموضوع. ربطها ازاي؟ قال في حاجة ما فيهاش، ما يرتبطش بها الزمن خالص، كويس؟ دي الاسم، انا بقول زيد، انا بقول الجري، انا بقول الخشوع، فين فكرة الزمن هنا؟ ما فيش فكرة زمن. انما بقى انا بقول خشعة، ده انتهى الامر ده، انا بقول يخشع، ده قائم، انا بقول اخشع في المستقبل، اذا في فكرة زمان. فعشان كده الفكرة دي اللي هيجي بعد كده تعريف الاسم والفعل والحرف من خلالها. فهيقول لك ايه؟ ما دل على معنى كلمة، صح؟ في نفسه، يعني مش في غيره عشان ما يبقاش حرف، دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان، ملوش دعوة فكرة الزمن خالص، يطلع كده الفعل والحرف، دل على معنى في نفسه، الحرف يدل على معنى في غيره، زمن يبقى ما فيش فعل. فهمتوا دي؟ طيب انما الفعل بقى دل على معنى في نفسه لكنه مرتبط بزمان، لكنه مرتبط بايه؟ بالزمان. فإذا كان هذا الزمان المضي يبقى فعل مضارع، زمان الحال والاستقبال ده يبقى فعل مضارع، لو طلب إنشاء هذا الأمر يبقى ده فعل أمر، وهكذا. فهمتم؟ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمات والقول عام، وكلمات بها كلام قد يؤم. معنى بقى البيتين علشان يعني يسهل حفظهم. يقول كلامنا لفظ، كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد يعني يحسن السكوت عليه، ينقسم هذا إلى اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحد الكلام كلمة أصغر بنية للجملة العربية هي الكلمة، يشمل هذا كله مصطلح القول. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، معنى هذا الشطر من البيت إنه قد تطلق كلمة ويراد بها كلام، كما ورد في ذلك قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، هو مش هيقول كلمة، هو قائم بيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، فإذا قوله هذا ليس كلمة، ما قالش كلمة واحدة إنما قال كلام، زي لما تقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة ولكنها هي ليست كلام، أو ألقى الرجل كلمة وما قالش كلمة. إذن قد تطلق يطلق هذا اللفظ ويراد به كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم. فهمتم مراده بهذا الشطر من البيت؟ جميل. يبدأ بقى احنا كده ماشيين معاه من أول اللغة، قسمناها إلى كلام، الكلام قسمناه إلى كلمات أو كلمة. هذه الكلمة عندنا كلمة قسمناها فعل وإيه واسم وحرف. طيب علامات كل واحدة، طب انت هتعرف تفرق ازاي؟ فبدأ يقول في علامات الاسم والفعل والحرف: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حاصل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، خمس علامات. بص بقى البيت، وانا هو دي بقى البراعة، ان البيت الواحد بص هيطلع كلمات قد ايه. كلمة واحدة هنقعد نشرح فيها للصبح. بالجر يعني ايه بالجر؟ يعني الجر بحرف الجر او بالاضافة او بالتبعية، كونه كون هذه الكلمة، احنا قدامنا كلمة مش عارفين دي ايه، يصح دخول حرف الجر عليها، اعرف ان دي اسم على طول. يعني انت عايز تعرف الكلمة دي اسم ولا دي اسم ولا فعل. يزيد اسم علم وفي نفس الوقت تبقى فعل مضارع، مش كده؟ انت بقى قصدك ايه؟ قلت يزيد، مش عارفين كده لغاية دلوقتي تقصد كده ولا ده، فرحت قايل ايه؟ هذا المال ليزيد. اللام ما تنفعش تدخل كده، يبقى ليزيد. طب هذا المال ليزيد ممكن برضو على المعنى، يا اما ده يبقى اللام ما تنفعش معانا. طيب تكلمت عن يزيد ابن فلان، تكلمت عن، لا ده يبقى يزيد ده يبقى اكيد الراجل، شفتوا؟ يبقى طول الوقت عشان تعرف تروح مدخل حرف جر على الكلمة، لو قبلتها استصيغ المعنى يبقى ده اسم، لم يصح دخول حرف الجر عليه يبقى ده اعرف على طول انه ده يبقى ليس باسما. المهم قال ايه؟ بالجر. يبقى معنى بالجر اي صح دخول حرف الجر على الكلمة تجعلها اسما او تمحضها في باب الاسمية زي ما بيقول. العلامة الثانية التنوين. العلامة الثانية ايه؟ انها تنون. هذه الكلمة برضو يصح ان تنون. طيب والكلمات التي لا تنون، خدوا بالكم، يعني الكلمات لو ما ينفعش يبقى كده مش اسم. لا مش شرط، مش شرط المسألة، وإلا الممنوع من الصرف فين بقى؟ وفي اسماء. لا يعني بيقول ان بعض الكلمات يصح ان تنون، فكونها نونت ده دليل على انها على طول انها اسم. طب التنوين بقى كم نوع اللي ينفعه؟ التنوين اربعة اقسام: تنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التمكين. تنوين التنكير، تنوين وتنكير اللي هو بيقول لك يدخل على الاسماء المبنية، وعادة التي أغلبها أسماء الأفعال اسم فعل، زي صه. أنا دايما أقول صه ده عشان نجيبها هنا عشان تفتكروها. عارفين صهين؟ لما تيجي تقول واحد تقول له صهين، صهين دي أصلها صهين، مش اسمها صهين. صهين صه معناها أسكت، فلما تقول له صهين معناها أسكت عن كل كلام، إنما لو قلت له صه يبقى أسكت على الكلام ده، هذا الكلام بعينه، فاهم؟ يعني لو هو يتكلم كده تقول له أسكت، ما تتكلمش ده، لكن مسموح لك ان انت تتكلم في حاجة تانية. يعني عايز تتكلم تتكلم في حاجة تانية، لكن ده لا، لكن عايز تكتم له لسانه خالص تقول له صاهن، يبقى اقفل. فصاهن دي ايه اللي خلاها طيب بالشكل ده؟ التنوين ده اسمه تنكير، جعل السكوت مطلق، ما بقى مجهول يعني اسكت عن ايه بقى، ما فيش عن كل حاجة. فهمتوا صاهن او طلعتوا فائدة النهاردة؟ هم يقولوا في الباب ده يقول لك ايه دايما، يروح قايلين مررت بسيبويه ومررت بسيبويهن. مررت بسيبويه يعني سيبويه الراجل اللي هو العالم المشهور صاحب المصنفات دي. لما اقول مررت بسيبويهن انت تقصد بقى ان انت بتقول ده انا مريت بواحد كده، او ان هو بقى راجل في النحو يعني ولا زي سيبويه ولا حاجه، ونكرته ما عينتوش، فتقول واحد زي سيبويه مثلا او واحد اسمه سيبويه، فاهمين؟ بس مش سيبويه المشهور المعين، يبقى مجهول، اسمه تنكير عشان بيدي جهاله. مين بقى سيبويه؟ طيب يبقى خدنا النوع الاولاني من انواع التنوين اللي هو تنوين التنكير. التنوين الثاني بيسموه التمكين، ده بقى عكس الحكايه. ايه التمكين؟ اي الذي يمكن الكلمه في باب الاسميه. تقول هذا خالد، تدي له بقى ايه؟ تمكنها، يبقى ده معناها كده. تقول كرجل، تقول فتى، ها هكذا يسموه ايه؟ تنوين التمكين، لأنه يمكن هذه الكلمة في باب الإسمية، فعلامة ظاهرة جدا على أن هذه الكلمة اسم. الثالث تنوين العوض. تنوين العوض ده هيتقسم معنا ثلاث أقسام. بص الخريطة ماشية كده يعني، ماشية بالجر، الجر تطلع منه ثلاث أسهم، يبقى عندك إضافة وتبعية وحرف، والجر بالحرف. التنوين هتطلع منه أربع أسهم، تنوين تنكير وعوض ومقابلة وتمكين. العوض هتطلع منه ثلاث أسهم، عوض عن حرف، عوض عن اسم، عوض عن جملة. تعالوا نجيبها من القرآن عشان نفك الكلام شوية، بدل ما نبقى قاعدين شغالين على طول قواعد يعني. أول حاجة تعالوا نشوف عوض عن حرف. يقول الله جل وعلا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاقض ما أنت قاضي، هي أصلها كده، رحنا شايلين الياء من الاسم المنقوص ده فبقت قاض. إيه الفايدة؟ إيه الفايدة البلاغية في الموضوع؟ إيه ذكر التنوين؟ التنوين جرس، مش كده؟ فيه نوع من الردع أو القوة للكلمة، فلما تتحط في السياق ده، شوفوا ما بقى بيقولوا له إيه في السياق القصة، يقولون فاقض ما أنت قاض، وجاية في المعنى اللي هو المخوف، اللي هو لو قضى عليهم بالقتل أو قضى عليهم بكذا وكذا، فبيقولوا له اعمل اللي أنت عايزه. عارف لما تعلي بقى الصوت خالص في الحتة اللي هي دي عايزه دي، يعني تبقى بتديها قوة، هي بالضبط كده. فقالوا له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وده دليل على ثباتهم، ودليل على قوة الكلام الصدر منهم، وإلا قد يستخدموا معاني أخرى، يعني يستخدموا كلمات أخرى في التعبير على ده. فدايما التنوين يستخدم في المعاني القوية، هذا الجرس في التنوين يعطي هذه الكلمات قوة في المعنى. وانظروا في أنواع التنوين وستجدونها مضطردة في هذا المعنى. يقول الله جل وعلا، هذا تنوين عوض عن اسم، كل له قانتون، كل هكذا، كل الناس له قانتون، له خاشعون، يتذللون، مقهورون بقهره سبحانه وتعالى، كل له قانتون. كده حطينا التنوين عن الكلمة اللي هي كانت الناس أو الخلق أو حسب السياق. العوض عن جملة، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وأنتم حينئذ تنظرون. بص المعنى برضو قوي إزاي، يعني حتى إذا بلغت الإيه؟ الحلقوم. وأنتم حينئذ، المعنى هنا الجرس بيديها قوة إزاي؟ حين ذاك، حين إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهمتم؟ يبقى ده اسمه تنوين عوض عن إيه؟ عوض عن جملة. التنوين الرابع هو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وده يدخل الجمع الذي تدرجون عليه وتسمونه جمع المؤنث السالم، وليس بذاك، وإنما اسمه الجمع المزيد بألف وتاء، لأن المؤنث السالم دي طب تعمل إيه بقى في طلحة؟ اجمع طلحة، إذن يزيد بألف وتاء وأنت تتكلم عن رجل وليس مؤنثا، فالصح الصحيح أن تقول هو الجمع المزيد بألف وتاء. جمع مزيد بألف وتاء، آية سورة التحريم تشمل هذا التنوين. يقول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل هذا اسم تنوين مقابل. يسموه مقابلة ليه؟ لأنه يقابل الواو والنون في جمع المذكر السالم. مش معنى بقى في المذكر السالم يعني جيتوا في المذكر ورحتوا قايلين كده النساء للسترة نستر عليهم نقول ألف وتاء، إنما الرجالة مش مشكلة. صحيح في اللغة ليس هناك العكس، يعني ما فيش مؤنث يجمع جمع مذكر، ما يحصلش المسألة عمرها ما تيجي كده، إنما في كلمات مؤنثة مجازيا، اسم راجل لكن هو مؤنث مجازي، طلحة وحمزة والحاجات دي، إنما ما عندناش مؤنث ويلحق بالمذكر. فبالتالي احنا هنا بقى نقول بملء الفم جمع المذكر السالم. شفت يا أخي برضو المجتمع الذكوري ورانا كل حاجة كل ده في نصة في تاني واحدة اللي هي ايه بالجر والتنوين. عرفنا كده أنواع التنوين الايه أربعة. هناك أنواع أخرى من التنوين لا نعرج عليها لأنها تدخل في الشعر فقط، وليس لها استخدامات في القرآن ولا غيرها. تنوين أنا أقولها كده بس بسرعة من باب ذكر الشيء، لكن ما تعول عليه كثيرا، تنوين يسمونه تنوين الترنم. كان الشاعر يقول: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. فرويت غير هذا، بيقول لها هدي الدور شوية بالراحة عليا. أقل اللوم عاذل والعتاب، أيها العاذلون أقلوا اللوم عليا، وقولي إن أصبت لقد أصاب. يعني لا تكفرنا العشير، أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. روي هذا البيت بشكل آخر فقيل: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. التنوين ده جاي منين؟ ده النون دي جت من إيه؟ سموه تنوين الترنم، يعني بيزود في اللحن شوية أو الجرس الخاص بالقافية. يعني في نوع آخر يسمونه تنوين الغالي، هذا يدخل القوافي المقيدة زيادة على الوزن، يعني هو خلاص الوزن كده وروح كمان مزود عليه، فعشان كده بيقولوا هذا زيادة. رويت بعض الأبيات كذلك: قالت بنات العمي يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، قالت بنات العمي يا سلمى وإنا، رويت هكذا، يعني حتى ولو كان يعني ما ينفعش خالص وغلبان وكحيان وما ينفعش، قالت بنات العمي يا سلمى وإنا كان فقيرا معدما، قالت وإنا. هذا يسمى تنوين الغالي، وهذا لا يدخل في هذا الباب لأنه يدخل الاسم ويدخل إن، هي دخلت على إن فما تنفعش، دخلت على حرف فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب. فهمتم التنوين؟ طيب، الندى قلب الجري والتنويني والندى، إيه يعني الندى؟ ما مقصوده بقوله الندى؟ مقصود به كون الاسم يصلح أن ينادى، مش إن في الحرف. كنت بتقول صحة وجود الكلمة دي بعد أول ما يدخل عليها، لو ينفع تدخل حرف من الحروف عليها، حرف جر على الكلمة دي تبقى اسم وجودها بس كده. لا، هنا مش في أنه أداة النداء موجودة، لأن قد تدخل أداة النداء وتدخل على حروف. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت ما ينفعش، أمال إيه بقى؟ فتقول يا زيد يا عمرو يا فلان هكذا، لكن حرف النداء قد يدخل على ما ليس باسم، ورد كما تقدم يا ليت قومي، وفي قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا، مش ألا يسجدوا، ألا يا اسجدوا، يعني معناها هنا على الحث، يعني كأنه بيقول ألا يسجدوا، ألا اسجدوا، فبيقول ألا يا اسجدوا، هكذا في قراءة الكسائي، ألا يسجدوا، ألا، ألا هنا عن معنى الحث، ألا يعني هيا يا أنتم اسجدوا. فهمتها؟ بالجر والتنوين والنداء وال، ال أي التي للتعريف وهي لا تدخل إلا على الاسم، وشذت ال الموصولة، ال عندنا كذا، ال عندنا ال تكون يسمونها ال استغراقية أو ال الجنسية وال العهدية، المقصودة هنا المعرفة التي تخرج هذه الكلمة من الإبهام والجهالة إلى باب التعريف. يعني جاء رجل، مين؟ جاء الرجل، يبقى أنت أقصد حد معين بعينه بتتكلم عليه كده، أو أنت تقصد الجنس، يعني تقول واحد راجل بجد من غير ما تبقى عينته بالضبط هو مين، المهم عرفته شيئا وأزلت عنه شيء من الإبهام، هذا التخصيص، هذا النوع، يبقى ده قالت قال إيه؟ المعرفة، قال المعرفة، وهذه لا تدخل إلا على الأسماء. لكن هناك آل أخرى يسمونها آل الموصولة، وهذه تدخل ولها شواهد في الشعر، تدخل على الفعل: ما أنت بالحكم، أي القاضي، ما أنت بالحكم آل ترضي حكومته، ما أنت بالحكم الذي يرضي أو الذي يرضى، آل ترضى حكومته، الذي يرضى حكمه. إيه بقى العلامة دي؟ الكلمة قدامك حط لها آل، قابلتها يبقى اسم، يعني مثلا إيه زي كده، مثلا قول خرج، ينفع تبقى الخرجة؟ طب على، ينفع تبقى العلى؟ لا طبعا، كل المعاني دي، انما امرأة، رجل، فارس، كذا، ينفع انها معنى الصلاة. اهم تلك العلامات هي التي ختم بها ابن مالك هنا وقال: ومسند للاسم تمييز حصل، ومسند للاسم، اي ان تنسب الى الاسم ما يحصل به الفائدة. ركزوا معايا بقى الله يكرمكم عشان تفهموا حتة الاسناد دي. الجملة العربية مش في إما جملة فعلية إما جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية دي أقرب حاجة فيها إيه؟ أبسط حاجة مبتدأ وخبر، جميل. والجملة الفعلية، طيب الموضوع التركيب دايما
زي اي حاجة في الدنيا بتركبها، حاجة بتقوم على حاجة، في حاجة قايمة على حاجة، بتركب شيء مع شيء فيبقى عندك اساس وعندك الشيء القائم عليه. طيب مين اللي قايم على مين بقى؟ دلوقتي انا عندي بقول محمد قائم، اسندت مين لمين؟ اسندت القيام الى محمد، يبقى محمد هو اللي ثابت وانت اسندت اليه الايه؟ اسندت اليه القيام. حلو، يبقى كده مين اللي هيبقى اسمه المسند ومين المسند اليه؟ المسند اليه المبتدا اللي هو محمد، والمسند هو الايه؟ الخبر. خدوها كده علشان تبقى معانا على طول، عشان كتير احيانا بعض النحاة يقول لك بيعبر عن الخبر ويقول عليه المسند ويتكلم على برضه يقول هو المسند اليها على المبتدا. طب في الفعل والفاعل نفس الفكره، مين بقى المسند؟ الفاعل. المسند اليه الفاعل، والمسند الفاعل. جميل، خدتوا بالكم في الحالتين مين اللي بيتسند عليه دايما؟ الاسم طبعا، هنا وهنا محمد، الاثنين سندت اليهم، يبقى ومسند للاسم. ما يصح الاسناد اليه يبقى اسم، ما يصح الاسناد اليه يبقى ايه؟ يبقى اسم على طول. بقى هنا بقى تبقى عشان كده قالوا هذه افضل العلامات. عارف ليه؟ لو عندك كلمات انت ما بتعرفش تعملها، قمت، التاء دي، التاء دي حرف واحد اهو ماشي، ضمير. طيب دي بقى اسم ولا حرف ولا فعل دي ولا ايه؟ اول حاجه مش فعل ماشي خلاص، طب ليه ما تبقاش حرف؟ دي كلمه واحده، علشان صح الاسناد اليها، القيام اسندت الى ده، يبقى كده في الحاله دي التاء دي بقت ايه؟ اسم، بقت ده دل على انها ضمير. لما تقول انا مؤمن وعايز اشوف انا دي تطلع ضمير، تطلع اسم ولا تطلع حرف؟ اسندت اليها. طيب على بمعنى الحرف الجر، على مؤمن تنفع؟ ما ينفعش يسند اليها، مش على هذا المعنى. يبقى افضل هذه العلامات علامه الايه؟ الاسناد. خدتوا بالكم كده من الخمس حاجات؟ يبقى بسرعه، بالجري، الجر بثلاث انواع، الجر بالتبعيه وبالاضافه وبحرف الجر. ايه المقصود؟ صحه دخول حرف الجر على هذه الكلمه يبقى ده اسم. اثنين، التنوين، التنوين اربع انواع، تنوين العوض، تنوين المقابله، تنوين التنكير، تنكين التمكين، والتنكير والتمكين. الاربع حاجات دول بتفاصيلهم. ثالث حاجه بالجر والتنوين والندى، صحه ايه بقى؟ ان ينادى هذه الكلمه، يبقى ده دليل على انه اسم. بالجر والتنوين والندى وال، صحة دخول ال المعرفة على الكلمة. وأخيرا الإسناد، أن يسند إليها، هذا دليل على الإسمية. يقول بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للإسم تمييز حصل. احنا كده يبقى وقفنا عند البيت العاشر. والله عشان بس المقدمة خدت سبع أبيات وبقت سهل، لكن بعد ذلك هنحتاج وقت أطول، يعني المرة عرفنا ناخد 10 أبيات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.